تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحق أنني لم أستطع أن أغادر أجواء الحج التي عشناها في الجمعة الماضية، فآثرت أن أتم معكم بعض الأسرار العميقة والدقيقة لهذه الشعيرة التي أراد المولى سبحانه وتعالى أن تكون خاتمة الأركان. من معاني الحج العميقة أيها السادة أن بعض الهدم بناء، كما أن الشجرة تسقط الميت من أوراقها لتزهو وتنمو وتثمر وتونع، كذلك الإنسان في رحلة الحياة لا بد أن يجري بعض الهدم البنائي، والحج يهدم ما كان قبله. جاء عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعني عمرو بن العاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو مد يدك أبايعك. فقال عمرو: يا رسول الله لكنني أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وهذا المعنى لا يزال قائما عند الحاج منذ أن يخرج من بيته مهلا بالحج إلى البيت الحرام، متذكرا حديث النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: أما خروجك من بيتك تؤم المسجد الحرام، فإن لك بكل خطوة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل عدد أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وهذا المعنى يقوم بالحاج وهو يطوف بالبيت راميا ببصره إلى الحجر الأسود، يتذكر فعل الذنوب والخطايا حتى بالحجر الأسعد الذي نزل من السماء أبيض من اللبن. ليس شيء في الدنيا من الجنة إلا هذا الحجر، ولكن سودته خطايا بني آدم. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فيتأكد لهذا الإنسان أنه لا بد أن يتخلص من هذه الذنوب بهذا الهدم الذي يقوم به الحج خير قيام. وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وكادت الشمس أن تؤوب، قال النبي لبلال: يا بلال استنصت لي الناس. قام بلال رضي الله عنه وأرضاه في الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصتكم. ثم قام النبي خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال: أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وتحمل عنهم التبعات.
قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي لكم ولمن أتى بعدكم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كثر خير ربنا وطاب، كثر خير ربنا وطاب. خذوني خذوني إلى المسجد، خذوني إلى الحجر الأسود، خذوني إلى زمزم علها تبرد من جوفي الموقد، خذوني دعوني أحط على بابه فقال الدموع وأستنقذي. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا لمن زار بيت التقى وحط عن النفس أوزارها، فإن السعادة مضمونة لمن جاء مكة أو زارها. من معاني الحج العظيمة أنه العبادة التي تجمع العبادات برمتها. معاني الصلاة مدعة في الحج، وآيات الزكاة مدعة في الحج، وعلامات الصيام ورسم الصيام ستجده ماثلا في الحج. الحج أيها السادة عبادة شمولية. نعم، الحج عبادة قلبية، نية وقصدا وتعلقا وخشوعا وإقبالا، وهي عبادة جسدية، فالعين ترى بيت الله وتسكب هناك العبرات، واليد ترتفع بالدعاء وترتفع عند رمي الجمار، وتقبل على الحجر الأسود لتمسح عليه وعلى الركن اليماني، والأقدام تنصب وقوفا بين يدي المولى سبحانه وتعالى في عرفات، وتسير بين المشاعر إفاضة من هنا إلى هناك، واللسان يلهج بالتلبية والذكر للمولى سبحانه وتعالى. فاستحق الحج أن يكون عبادة شمولية. حين ارتديت ملابس الإحرام راجعت ما أسلفت من أيامي، كم مرة بعت القناعة والرضا وجمعت أرصدة من الأوهام، واليوم قد كشف الغطاء فجئتكم، الذنب خلفي والرجاء أمامي، يا رب إني قد خلعت ضلالتي لما ارتديت ملابس الإحرام. ومن رمزية الحج ودلالاته أن ثمة وحدة في الجغرافيا، كما أن هناك وحدة في التاريخ. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ومن وسطية الأمة أن يكون مصدر التأثير، سرة العالم، قبلة الدنيا هي وسط الكوكب. أيها السادة، لم يكن الحج لإبراهيم وحده الذي بوأه الله مكان البيت، لم يكن الحج لإبراهيم وحده الذي أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، حج إبراهيم وحج إسماعيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحيي آثار هذا الحج، قال: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وحج كذلك موسى ويونس عليهما الصلاة والسلام. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي الأزرق، فلما بلغه قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. وسار سيدي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ثنية هرشا قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف وهو يلبي. الأنبياء لبوا هنا وكبروا هنا وأعلنوا بأذان التوحيد هنا، فإذا كان هناك بيت إبراهيمي تجتمع عليه الرسالات، وأعني بالرسالات النبوات الواضحة التي قبلها الله من أصحابها قبل أن تنسخ بالإسلام، فينبغي أن يكون ذلك البنية وهذا البيت لا بيتاً آخر ولا مكاناً آخر. وسيظل الحج برغم الأنوف كلها قائماً إلى قيام الساعة، مصداق ما جاء في صحيح مسلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما. ومن دلالات الحج الكبرى أنه يقرر مرجعية السنة ويهدم كما يهدم الذنوب والمعاصي يهدم نظرية القرآنيين الذين يريدون أن يبطلوا السنة وأن يكذبوا آحادها ثم يأتوا إلى متواترها. أسائل هؤلاء القوم، هل يجدون في كتاب الله تبارك وتعالى توصيفا لرمي الجمار؟ هل يجدون تفاصيل المبيت والدماء؟ النص القرآني نص مجمل، جاءت السنة ببيانه، وجزى الله عن الأمة جابر بن عبد الله خير الجزاء حين ساق لنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أنس ليتمم، وجاءت أمنا عائشة لتضيف، وجاء الأصحاب من بعد ذلك، فخلف من بعدهم خلف عدول ورثوا هذا الكتاب ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الغالين. إذن هو هدم لهذه المزاعم. الإسلام ينتظم كتاباً وسنةً وصحابة رضوان الله عليهم، هذه هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. اروي الحديث المنتقى عن أهله، سيما ذوي الأحلام والأثنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفياني. أيها الإخوة، ومن مضامين الحج الكبرى أنه إقامة لميزان الأخلاق، دستور أخلاق مكتمل في هذه الشعائر التي تبتدئ أول ما تبتدئ بقول الحق جل ثناؤه: فمن حج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يمضي النبي عليه الصلاة والسلام من اليوم الأول ليصف لنا الصحابة صفة خروجه. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيف لا تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إنه إقامة للتواضع الذي نثره بين الأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم يفسر المبرور بقيله ومقاله وفعله عليه الصلاة والسلام، فيقول: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. في دستور الحج الأخلاقي تصالح حتى مع الكائنات، تصالح مع المكان والزمان، في شمولية عامة للأخلاق والآداب والمثل. في الحج في الزمن الحرام والبلد الحرام لا يختلى خلاه، ولا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، إنه إعلان للسلام والأمان. ثم في المؤتمر الأعظم حيث تستمع الناس كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، يقرر المبادئ العظام فيقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهل فقدت الأمة الريادة إلا حين سقطت في سلم عن سلم الأخلاق؟ وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلاً. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإنما بعث الله الأنبياء والرسل ليتمموا مكارم الأخلاق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، لم يفق المسلمون من ذلك الجرح الذي لا يزال يثعب دما في السودان حتى استفقنا جميعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صيحة أخواتنا وإخواننا في جنوب السودان في أثيوبيا في الحبشة التي يقطنها أزيد من 40 مليون مسلم. استفقنا على صرخاتهم يستغيثون بالمسلمين هنا وهناك، هدمت بيوتهم وهدمت مساجدهم
وأحرقت مصاحفهم. وكان ينبغي أن نتواصل مع بعض القنوات لنتأكد من هذه الأخبار، فقيل إن هذه مناطق بنيت بشكل عشوائي، وإن الحكومة قامت بهدم هذه البيوت المخالفة، وكان من جراء هذا الهدم أن طال هذا الهدم إلى ما يقرب من 30 مسجد. الأمر قد يكون فيه شبهة إثنية، وقد يكون فيه مقصوداً لمكون من مكونات ذلك الشعب. أياً ما يكن، فليس هناك ما يبرر إصابة الناس في مقدساتهم وفي أمنهم وفي بيوتهم وفي أرواحهم، ونحن نرجو من ذلك الرجل الذي ربما يصدق عليه قيل النبي سابقاً ملك لا يظلم عنده أحد، أقصد رئيس الوزراء أبي أحمد، أن يقوم بوقفة تجاه المسلمين. وعليه تعقد كبيرات الآمال، لأن المسلمين في ذلك البلد وجدوا في عهد هذا الرجل كثيراً من المتنفس. والحق أن المسلمين لم يرجعوا إلى مقاعدهم في المجلس الإسلامي الأعلى، ولا إلى مقاعدهم في تبوؤ بعض الوزارات إلا في عهد هذا الرجل. ومن هنا، من هذا المكان، أنادي إخواننا هناك أن يخففوا من حدة التظاهرات التي ذهبت فيها بعض الأنفس وذهبت فيها بعض الأموال، ويستخدموا تلك القنوات السلمية التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقهم. المجلس الإسلامي الأعلى هناك استنكر ما يقع بالبلد، ونحن المسلمون في المشارق والمغارب نستنكر ما يقع هناك، لا سيما وأنه قد أريقت الدماء وهدمت البيوت والمساجد. لكننا لا نزال على أمل كبير أن تقوم الحكومة بإيقاف ذلك وبتعويض المسلمين عما وقع لهم. إلى ذلك العهد آمل من الشباب الثائرين الذين خرجوا إلى الساحات وتواعدوا أن يخرجوا بعد صلاة الجمعة أن يخففوا الحدة حقناً للدماء وحفظاً للأعراض والأموال. ونسأل الله تبارك وتعالى من هذا المقام ومن كل مقام أن يحفظ المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم احفظ المسلمين في المشارق والمغارب، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم أصلح شؤونهم، اللهم وردنا أجمعين إليك ردًا جميلًا. أبرم لنا أمر رشدٍ يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال، يا ذا الجمال، يا ذا الكمال، يا ذا العزة، يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. إلهنا اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن. وخذ بناصية ولي أمرنا لما تحب وترضى، وفقه يا رب لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق ولي عهده ووزرائه ونواب الشعب. أيها السادة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، هذا حديث عام نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أشهر الصيف التي أطلت برأسها والتي ستغازل فيها الحرارة درجة 50 أو تنيف عليها ستجبرنا على أن تكون خطبة الجمعة قريبا من ربع ساعة أو أقل، وكذلك الصلاة ستكون خفيفة، وليس هذا نبذا للسنة وإنما إقامة لسنة أخرى وهي التخفيف على الناس. بارك الله فيك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أقيموا الصف واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله سمع الله لمن حمده. هريرة رضي الله عنه.